اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. تقدم في بحث شمول الحكم للعالم والجاهل في أوائل الكتاب، تقدم أن الأعم الأغلب من الأحكام الشرعية مجعولة بنحو الشمول والعموم للعالم والجاهل. نعم، هناك بعض الأحكام النادرة القليلة المخصوصة معروفة في أبواب الفقه مجعولة لخصوص العالم، وهذه مواردها محدودة ومعروفة كالجهر والإخفاء. يعني الجهر والإخفاء إنما يجب على العالم، العالم بوجوب الجهر يجب الجهر عليه، هكذا بالنسبة إلى الإخفاء. وكالصلاة تماما في موضع القصر، صلاة تماما في موضع القصر، هذا أيضا مخصوصا بالعالم ولا يشمل الجاهل. هذان موردان فقط يمثلون بهذين الموردين، وإلا سائر الأحكام الأخرى، كل الأحكام الأخرى هي في الحقيقة شاملة للعالم والجاهل. واستدلوا على هذا الاشتراك بأكثر من دليل. الدليل الأول الأخبار المذكورة اللي ذكرها الشيخ الأعظم في الرسائل، وادعى أن تلك الأخبار أخبار مستفيضة تدل على الاشتراك. والدليل الثاني الإجماع، أيضا إجماع الأصحاب دليل على الاشتراك. والدليل الثالث الإطلاق، إطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة الأولية الدالة على الأحكام الشرعية، إطلاق دليل وجوب الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا يدل على وجوب الصلاة مطلقا، فيشمل العالم ويشمل الجاهل، ما يقيد بالعالم، فكما يكون شاملا للعالم هو شاملا للجاهل. فذكروا أن الإطلاق أيضا يمكن أن يكون شرط، يمكن أن يكون دليلا من أدلة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين الجاهل وبين العالم. لكن نتساءل، هل يمكن التمسك بمثل هكذا إطلاق؟ هل يكون هذا الإطلاق تاما ليكون دليلا على الاشتراك في عرض الأدلة السابقة، أم أن هناك مانعا يمنع من التمسك بالإطلاق؟ أساسا قبل الإطلاق، هل يمكن التقييد؟ هل يمكن تقييد الأحكام الشرعية بالعالم حتى يقال بأن الشارع المقدس حيث لم يقيد، مع أن الشارع متمكن من التقييد وسكت عن التقييد، إذن يفهم منه أن الشارع المقدس أطلق الأحكام الشرعية للعالم والجاهل؟ هل يمكن التمسك بهذا الإطلاق؟ وقبل ذلك، هل يمكن التقييد، هل يمكن تقييد الأحكام الشرعية بالعالم بها أو لا يمكن؟ هذا يمكن أو لا يمكن، هذا يفتح لنا المجال لبحث عقلي، لبحث عقلي يذكر في ضمن الدليل العقلي، يرتبط بالإمكان والاستحالة. احنا مو كلامنا بالإطلاق، احنا ما قاعد نتحدث عن دليل شرعي، ما قاعد نتحدث عن دليل لفظي، احنا هاي الفترة كلها قاعد نتحدث في الدليل العقلي، الإمكان والاستحالة، القضايا العقلية التركيبية والتحليلية. الآن قاعد نتحدث عن القضايا التركيبية التي تتحدث عن الإمكان والاستحالة. فشنو مدخليتنا في الإطلاق وعدم الإطلاق؟ مدخليتنا هو هذا، هو أن الإطلاق متوقف بنحو من أنحاء التوقف، ولو على بعض المباني، متوقف على التقييد، فلا بد من البحث في إمكان واستحالة التقييد حتى بالتالي نطلع بنتيجة إما أن يمكن أو لا يمكن التقييد، وبالتالي يمكن أو لا يمكن الإطلاق، فنتمسك أو لا نتمسك بالإطلاق. هذا يفتح لنا المجال لبحث عقلي يرتبط بالإمكان والاستحالة، فنسأل هل يمكن تقييد موضوع الحكم الشرعي بالعلم بالحكم الشرعي؟ هذا يمكن أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يكون الموضوع موضوع الحكم الشرعي مثلا وجوب الصلاة مقيدا بالعالم بوجوب الصلاة؟ هذا يمكن التقييد أو لا يمكن؟ مثلا هذا المثال اللي احنا نذكره مثلا القصر، هل يمكن للمولى أن يقول إذا كنت عالما بوجوب القصر عليك وجب حينئذ القصر عليك؟ يمكن للمولى أن يقول هذا الكلام أو لا يمكن؟ فبحثنا في الإمكان والإستحالة، لذلك دخل هذا البحث في الدليل العقلي. فنقول لبيان هذا البحث أن أنحاء أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي أربعة: افتراض أخذ الحكم العلم افتراض أخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع الحكم الشرعي، هذا إلى افتراضات أربعة. الأول أن يؤخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع نفس ذلك الحكم بشخصه، نفس هذا الحكم بشخصه، نفس هذا الحكم الجزئي الحقيقي بشخصه، مو إلى موضوع. هذا موضوع أخذ فيه العلم بنفس ذلك الحكم الشرعي بنفسه، مو بمثله، بمثله راح يجي، ما يكفي الاتحاد في النوع، لا، نفس الحكم، نفس الحكم اللي الشارع المقدس حينما يجعله أخذ في موضوع العلم بنفس هذا الحكم الشرعي. كما تقول مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة عليك بنفس ذلك الوجوب المعلوم مو بوجوب آخر. فشنو المأخوذ؟ المأخوذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع نفس ذلك الحكم الشرعي، هذا الفرض الأول، هذا النحو الأول، هذا راح نبحثه ممكن أو ليس بممكن. الفرض الثاني أن يؤخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع حكم شرعي آخر مضاد له، فيكون الحكم المعلوم يعني المأخوذ في الموضوع والحكم المترتب على ذلك الموضوع متضادين، يكونان ضدين. كما لو تقول مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، فالعلم بالوجوب مأخوذ في موضوع الحكم بالحرمة. إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، هذا ممكن أو ليس بممكن راح يجي بحث، هذا الافتراض الثاني، النحو الثاني. الثالث أن يؤخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع حكم شرعي آخر مو نفسه لكن مماثل له مثله من حيث النوع لكن مو نفسه حتى يختلف عن الأول. كما لو تقول مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة عليك بوجوب آخر لا نفس الوجوب المعلوم، وبذلك يختلف عن الأول. بالأول قلنا الحكم المعلوم والذي أخذ في الموضوع هو نفس الحكم المترتب على ذلك الموضوع، فيؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، في موضوع نفس الحكم. والثالث هذا مثله أن يؤخذ العلم بحكم شرعي في موضوع مثله يعني شنو؟ يعني داخل تحت نوعه، هذا وجوب، الثاني أيضا وجوب، لكن وجوبان متغايران، هذا الوجوب يختلف عن هذا الوجوب حتى يختلف عن القسم الأول. النحو الرابع والأخير، النحو الرابع والأخير أن يؤخذ العلم، شوية يحتاج التفات هذا، أن يؤخذ العلم في موضوع، أن يؤخذ العلم بالحكم الشرعي، العلم بالحكم الشرعي يؤخذ في موضوع حكم آخر مخالف له، فالحكم المعلوم والمأخوذ في الموضوع والحكم المترتب على الموضوع حكمان متخالفان. يعني شنو متخالفان؟ يعني شلون نقول متخالفان؟ يعني لا نفسه كما في الأول، ولا ضده كما في الثاني، ولا مثله كما في الثالث. إذن شنو؟ هذا حتى يتحقق النحو الرابع، هذا اللي أقول يحتاج الصفات، هذا النحو الرابع حتى يتحقق لابد فيه من افتراض تغاير الموضوع. بعد ما نكتفي بأن يتغاير الحكم، لابد فيه من افتراض تغاير الموضوع نفسه. الموضوع نفسه لابد أن يتغاير، موضوع الحكم المعلوم مع موضوع الحكم الذي أخذ العلم فيه لابد أن يكونا متغايرين، وإلا إذا ما تغايرت الموضوعات كما في أمثلتنا السابقة، أمثلتنا السابقة كلها ما كان يتغير عندنا الموضوع، إما أن يتكرر الموضوع والحكم فهذا النحو الأول، وإما أن يتكرر الموضوع ويتضاد الحكم، وإما أن يتكرر الموضوع ويتماثل الحكم. هاي أقسام ثلاثة. لو حافظنا على وحدة الحكم في هذا الرابع لرجع إلى أحد الثلاثة المتقدمة، لأن الحكم لا يخلو، إما أن يكون نفسه، وإما أن يكون مثله، وإما أن يكون ضده، ما عندنا شق رابع. فحتى يتحقق الشق الرابع التخالف لابد من افتراض تغاير الموضوع. مثلا كما لو تقول إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة عليك، إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة عليك، هذا كل الموضوع، شنو الحكم؟ حرم عليك الكلام أثناء الخطبة، حرم عليك الكلام أثناء الخطبة. إذا ما غيرنا الموضوع وقلنا أن الموضوع في الأول هو صلاة الجمعة والموضوع في الثاني صلاة الجمعة، هذا راح يدخل في المتضادين، راح يدخل في القسم الثالث. فحتى نخرج هذا المورد من المتضادين لابد من مغايرة الموضوع حتى يتحقق التخالف، بل أكثر من ذلك، هذا يتحقق التخالف حتى إذا اتحد الحكمان نوعا. في هذا المثال اختلف الحكمان نوعا، الحكم الأول الوجوب والحكم الثاني الحرمة. نقول لا، حتى إذا اتحد الحكمان نوعا لكن اختلف الموضوعان، نقول هذان متخالفان. كما لو تقول إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة عليك، نفس المقدم في المثال الأول، إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة عليك وجب عليك الإنصات أثناء الخطبة. وجوب وجوب، المفروض إما أن يدخلان في النحو الأول يعني اللي يكون الحكم نفسه، وإما أن يدخلان في النحو الثالث المثلان، لكن لما تغير الموضوع كانا متخالفين، متخالفان، هذان حكمان متخالفان. هاي الافتراضات الأربعة، هاي الاحتمالات والأنحاء الأربعة. السؤال هو هل أن تلك الأنحاء ممكنة أم مستحيلة؟ أما بالنسبة إلى الأخير، نبدأ من الأخير. الأخير لا شك ولا إشكال ولا خلاف في إمكان، إذ لا محذور فيه، ماكو مانع منه. شنو المانع من أن يقول إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك الإنصات أو حرم عليك الكلام أثناء الخطبة؟ ماكو، كل محذور في ذلك. أي محذور من المحاذير اللي راح تطرح في الأنحاء الثلاثة ما موجود في هذا النحو الرابع، لا محذور في أن يأمر الشارع المقدس بهذا النحو من الأوامر، فنقول هذا أمر ممكن ولا محذور فيه هذا. أما بالنسبة إلى الأول والثاني والثالث فالمصنف راح يتحدث عن تلك الأنحاء الثلاثة بالترتيب، أولا يتحدث عن الأول ثم عن الثاني ثم عن الثالث، الكلام فعلا في الأول. قال أخذ القطع، نقرأ لنا السطرين، أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. قد يفترض تارة أخذ القطع للحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، هذا النحو الأول، أن يكون الحكم المعلوم والمأخوذ في الموضوع هو نفس الحكم المترتب على ذلك الموضوع نفسه، هذا أول. ثانيا وأخرى أخذه في موضوع حكم مضاد له، لا نفسه ولا نفسه، مضاد له. تقول إذا وجبت إذا علمت بوجوب الجمعة عليك فقد حرمت عليك الجمعة. وثالثة أخذه في موضوع مثله، وهذا يختلف عن الأول. الأول كنا نقول نفسه يعني بشخص الجزئي الحقيقي نفسه، هذا مثله يعني داخلان تحت نوع واحد وإن تغايرا في الفردية وفي التشخص. تقول إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة وجبت الجمعة عليك بوجوب آخر مثله، هذا غير الأول، هذا الثالث. الرابع والأخير ورابع أخذه في موضوع حكم مخالف، وقلنا افتراض المخالفة هذا يستبطن ويقتضي افتراض الاختلاف في الموضوع، وإلا مجرد الاختلاف في الحكم هذا لا يخلو عن أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة. يقول ولا شك في إمكان الأخير المخالف، وإنما ليش لا شك في إمكانه؟ لعدم محذور، ماكو محذور في ذلك، فنقول بإمكان. اللي يدعي الاستحالة هو لابد أن يثبت من خلال الدليل استحالة ذلك، ولا دليل على الاستحالة. قال وإنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. الفرض الأول، أما الفرض الأول فقد يبرهن، هذا الفرض الأول هو اللي تقريبا يرتبط بالمقدمة اللي ذكرناها، قلنا أن أغلب الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا المشتركة بين العالم والجاهل. نعم هناك بعض الأحكام القليلة المختصة بالعالم، فسألنا قلنا هل يمكن للمولى للمشرع أن يقول مثلا إذا علمت بوجوب القصر عليك فقد وجب عليك صلاة القصر بنفس ذلك الوجوب حتى يكون من القسم الأول أو لا؟ قد يدعى استحالة ذلك كما دعي استحالة ذلك، وقد يبرهن على الاستحالة بأن هذا التقييد تقييد موضوع نفس الحكم بالعلم بذلك الحكم نفسه، قد يدعى أن هذا التقييد هذا محال. ليش؟ للزوم الدور المحال وما يلزم منه المحال محال، إذن هذا التقييد يستحيل. راح يجي الحديث عن ثمرة الإمكان والاستحالة، الآن قاعد نتحدث فقط عن الإمكان والاستحالة، هل يمكن أو لا يمكن؟ قد يدعى الاستحالة ويقال بالاستحالة للزوم الدور، وذلك لأن الدور كما نعلم دائما يستبطن توقفين. حتى نبين الدور احنا مطالبين بتوقفين. التوقف الأول نقول ان العلم بالحكم الشرعي وأخذ في الموضوع في موضوع الحكم الشرعي أخذ في الموضوع هذا يعني أن بلحاظ الالتفات إلى طبيعة العلاقة بين الموضوع والحكم اللي هي علاقة السببية والمسببية أو قل العلية والمعلولية، بلحاظ ذلك نقول أن الحكم متوقف على الموضوع. ليش؟ لأن العلاقة بين الحكم وبين الموضوع علاقة السبب والمسبب، العلة والمعلول، كما تقدم هذا تقدم المصنف بينه بالحلقة الأولى وذكر في الحلقة الثانية في إمكان التكليف المشروط، ذكر هذا المصنف وأن العلاقة هي علاقة العلية والمعلولية السببية والمسببية، الموضوع سبب للحكم والحكم مسبب ومعلول للموضوع. بمقتضى هاي العلاقة نقول إذن الحكم متوقف على الموضوع، ومن بين أجزاء الموضوع، من بين أجزاء الموضوع كما إحنا فارضين العلم بالحكم الشرعي. إحنا قايلين أن هذا الافتراض الأول نفترض في ضمنه أن العلم بالحكم الشرعي مأخوذ في موضوع نفس الحكم الشرعي. هذا شنو معناه؟ معناه أن الحكم الشرعي سيتوقف على العلم بنفس الحكم الشرعي، العلم بنفسه. هذا توقف أول. خلينا تركي نجي من ناحية أخرى، من ناحية أخرى نقول العلم بالحكم الشرعي متوقف على نفس الحكم الشرعي. وهي قضية عامة، مو فقط في الحكم الشرعي والعلم بالحكم الشرعي، أساسا كل علم متوقف على معلومة، كل علم متوقف على المعلوم. ليش؟ لما نعلمه من أن العلم عرض يحتاج ويفتقر إلى معروضه. العلم مو جوهر، العلم عرض يحتاج حتى يوجد في الخارج، حتى يتحقق يحتاج إلى معروض يعرض عليه، فيحتاج إلى معلومة حتى يعرض عليه، حتى يعرض على ذلك المعلوم. في محل كلامنا نقول العلم بالحكم الشرعي، يعني منو معروض الحكم الشرعي؟ منو معروض العلم؟ هو نفس الحكم الشرعي، العلم بالحكم الشرعي. فالعلم بالحكم الشرعي متوقف على الحكم الشرعي، فلو لم يثبت الحكم الشرعي لما ثبت العلم به. يعني العلم يتوقف على المعلوم، يتوقف على الحكم. ما لم يثبت المعلوم ويتحقق ويوجد لا يمكن أن يتحقق العلم، لأن العلم عارض على المعلوم، العلم طارئ ومتعلق به، فإذا لم يوجد المتعلق لم يوجد المتعلم. هذا إذن من ناحية أخرى يتوقف العلم بالحكم الشرعي على نفس الحكم الشرعي. فمن ناحية قلنا أن الحكم الشرعي متوقف على العلم بالحكم الشرعي، ومن ناحية ثانية قلنا العلم بالحكم الشرعي متوقف على نفس الحكم الشرعي، وهو الدور الصريح. قلنا الدور يتسبق توقفين، توقف ألف على باء وتوقف باء على ألف. إذن ثبت الدور، وبذلك يستحيل. هذا كله منين نشأ؟ نشأ من أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي، فنضطر إحنا نرفع اليد عن ذلك الأخذ، ونقول بعدم إمكان أخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع نفسه. هذا البرهان الذي يستدل به على إحالة أخذ العلم في موضوع بالحكم الشرعي في موضوع نفسه، في موضوع نفس ذلك الحكم. قال أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، هاي الافتراض الأول. قال أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور. هذا الأخذ والتقييد يؤدي إلى الدور، يستلزم الدور، وكل ما يستلزم الدور المحال هو محال. قال إذ يتوقف، ليش دور؟ شلون يعلم الدور؟ يقول إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به، يعني العلم بالحكم على الآخر. الحكم يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم. أما أن الحكم يتوقف على العلم بالحكم باعتبار هذا كونه موضوع، جزء من الموضوع، فيتوقف الحكم على العلم بالحكم. وأما أن العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم فباعتبار كونه معروضة ومعلومة، وكل علم يتوقف على معروضة وعلى معلومة. ما لم يثبت المعلوم والمعروض خارجا لا يمكن أن يتعلق العلم به، وإلا بأي شيء يتعلق العلم. قد يجاب عن هذا الدور، قد يجاب بأن هذا التوقف الأول اللي ذكرته هذا التوقف صحيح وتام. عبارات المصنف مقتضبة باعتبار هذا البحث مر في الحلقة الثانية، فالمصنف ذكر الدور بسطر واحد. الجواب عن هذا، الجواب عن الدور، أن التوقف الأول مسلم صحيح بمقتضى طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول. نقول كل حكم متوقف على موضوعه، فإذا أخذ في الموضوع العلم بالحكم حينئذ نقول صحيح الحكم يتوقف على العلم بالحكم. هذا التوقف الأول مسلم وصحيح بعد الالتفات إلى العلاقة بين الموضوع وبين حكم. لكن التوقف الثاني ليس بصحيح، التوقف الثاني ليس مسلما، لأن العلم بالحكم، العلم بالحكم أو بشكل عام تدعك من الحكم، العلم بأي شيء لا يتوقف على ثبوت ذلك الشيء واقعا وخارجا. اللي أنت بنيت الإشكال عليه، قلت العلم يتوقف على المعلوم والمعلوم هو الحكم والحكم يتوقف على العلم، إذن لزم الدور. هذا الثاني ما نسلم، نقول لا نسلم أن العلم بالشيء موقوف على ثبوت الشيء واقعا وخارجا. هذا الكلام مو صحيح. مو حتى يتعلق العلم بشيء لا بد أن يوجد هذا الشيء خارجه، هذا الكلام ما نحتاجه ولا يمكن قبوله أصلا. ليه؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن يكون كل علم مطابقا للواقع ومصيبا للواقع، وهذا واضح البطلان. إذا أنت تقول العلم لا يتحقق إلا إذا وجد المعلوم خارجا وثبت خارجا، هذا تدري شنو معناه؟ معناه أن كل علم من العلوم وكل قطع من القطوع هو مطابق للواقع، لأن هذا القطع لولا المطابقة للواقع لما كان قطعا بناء على كلامه. فلا يكون العلم علما ولا يكون القطع قطعا إلا إذا طابق الواقع، وهذا واضح البطلان، هذا باطل بالوجدان. فما أكثر الاشتباه والغفلة والجهل المركب. هذا الجهل المركب موجود يعني خارجا متحقق بالوجدان، ولو سلمنا بذلك لما وجد جهل مركب، كل العلوم تكون علوم مصيبة ومطابقة للواقع. إذن لا نسلم أن العلم يتوقف على ثبوت المعلوم خارجا. نعم العلم يحتاج إلى ما يتعلق به، لكن إنما يتوقف على تصور المعلوم، على وجود الصورة الذهنية للمعلوم، هذا يكفي في تحقق العلم. مو لابد من وجود ومن ثبوت المعلوم خارجا، مجرد أن نتصور المعلوم يتعلق العلم بذلك المعلوم من دون حاجة إلى افتراض ثبوت هذا المعلوم خارجا. يعني بعبارة أخرى، صحيح نسلم أن العلم عارض يحتاج إلى معروض، لكن الإشكال مبني على أن يكون المعروض هو الوجود الخارجي، الثبوت الحقيقي للمعلوم. هذا الإشكال مبني على ذلك، حينئذ يلزم الزور. لكن نحن لا نسلم أن معروض العلم هو نفس الثبوت الخارجي للمعلوم، وإنما معروض العلم هو نفس الصورة الذهنية الحاضرة في ذهن العالم، سواء كانت هاي الصورة الذهنية مطابقة للخارج ومطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة للواقع. وبذلك نحافظ على كون العلم يعرض على معروض، ونحافظ على وجود الجهل المركب والاشتباه والعلم غير المطابق للواقع. كل يتوقف على مجرد الصورة الذهنية الحاضرة في ذهن الإنسان. نعم باعتبار كون الصورة الذهنية متحدة مع الموجود الخارجي، متحدة يعني كون الوجود الذهني متحدا مع الوجود الخارجي من حيث الماهية، متحدان ماهية، يصح أن نقول أنا عالم بالموجود الخارجي. وإذا إذا من دون أن ننظم هذا الكلام راح يقول إذن كل علومنا هي مو مطابقة للخارج وما متعلقة بالخارج. لا، نقول العلوم مطابقة للخارج، صحيح إحنا نعلم بالصورة الذهنية، لكن لما كانت الصورة الذهنية والوجود الخارجي مطابقا للوجود الخارجي، الوجود الذهني مطابق للوجود الخارجي من حيث الماهية، صح لنا أن نقول أنا عالم بالخارج. أنا مو عالمين بالخارج، عالمين بالصور الذهنية الموجودة في أذهاننا، لكن باعتبار هذه الصورة الذهنية مطابقة للخارج نقول إحنا نعلم بالخارج. ولذلك ذكروا في الحكمة تقسيم المعلوم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، العلم تعلق بالصور الذهنية ذاته، والمعلوم بالعرض هو الوجود الخارجي. الوجود الخارجي معلوم بالعرض لأجل انطباع هذه الصورة الذهنية على الموجود في الخارج من حيث المعنوية. والنتيجة، نتيجة هذا الكلام، أن لا دور، لأن الذي توقف على العلم هو غير ما توقف العلم عليه. العلم يتوقف على شيء، والمتوقف على العلم شيء آخر. تعال إلى التوقف الأول، الذي توقف على العلم هو شنو؟ هو الوجود الخارجي للحكم، باعتبار أن الحكم لا يوجد خارجا إلا بعد فعلية موضوعه، إلا بعد أن يوجد موضوعا خارجا. فبعد أن يتحقق العلم يوجد الحكم الشرعي، يوجد خارجان، يوجد حقيقتان. فالحكم الشرعي الذي توقف على العلم هو الحكم الشرعي بوجود الخارج. أما العلم حيث توقف على الحكم الشرعي، أي حكم شرعي توقف العلم عليه؟ بوجود الذهني، مو بوجود الخارجي الواقعي. فما اتحد الموقوف والموقوف عليه حتى تقول أنت دور. الدور حيث يتحد، نقول ألف معتمد على باء، وباء نفسه معتمد على ألف، مو أن ألف يعتمد على باء مثلا، وباء فتحة يعتمد على ألف. هذا لا محذور فيه، لا محذور في أن يتغاير الموقوف والموقوف عليه. ما توقف العلم عليه غير ما توقف على العلم، وبذلك ينتفي الدور. هذا الجواب عن الدور. قال: وقد يجاب لأنه لا دور، لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع، يعني بعبارة أخرى نسلم التوقف الأول، صحيح الحكم متوقف على القطع، هذا ما يمكن النزاع فيه. ليش؟ لطبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول وبين الموضوع والحكم. القطع يعني الحكم متوقف، لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع، الحكم متوقف على الموضوع وضمن موضوع القطع، هذا صحيح لأنه مأخوذ في موضوعه. إلا أن القطع للحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. حتى نعلم بحكم من الأحكام لا يجب أن يكون الحكم المعلوم موجودا وثابتا خارجا حتى يتعلق العلم به كما أنت تدعي. ليش؟ أن هذا الكلام قلنا ليس بصحيح، يلزم من إصابة العلم ومطابقته للواقع دائما، مع أن الجهل المركب حاصل بلا إشكال. ثم المصنف يحقق، يقول: التحقيق في ذلك، التحقيق في الجواب، وهل أن هذا الجواب نافع أو ليس بنافع، هذا الجواب ينفع في رفع الإشكال أو لا ينفع في رفع الإشكال. وإحنا لابد أن نلاحظ هذا التحقيق في الجواب، هذا الجواب ينفع في رفع الإشكال ولا ينفع في رفع الإشكال، حتى إذا ما يكون نافع نبقى إحنا محتاجين إلى جواب آخر، وراح يجي من المصنف يجيب بجواب آخر. وإلا إذا كان نافع نكون إحنا في غنى عن الجواب الآخر. نقول حتى نبين حقيقة هذا الجواب لابد من الاتفاق إلى نحو القطع المأخوذ في الموضوع. شنو المقصود من القطع المأخوذ في الموضوع؟ هل يكون المقصود هاي الحالة الأولى، هل يكون المقصود من القطع المأخوذ في الموضوع القطع المصيب للواقع، القطع المطابق للواقع، أم أن المقصود من القطع الحالة الثانية مطلق القطع، القطع المطلق بقطع النظر عن كونه مصيب أو غير مصيب للواقع، القطع الأعم من المصيب ومن غيره؟ شنو مقصودنا من أخذ العلم وأخذ القطع؟ القطع عبارة أخرى عن العلم. شنو مقصودنا من أخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي نفسه؟ شنو مقصودنا؟ مقصودنا القطع المصيب للواقع. إذا كان المقصود هذا الأول، القطع المصيب للواقع، أخذت الموضوع شوية، خلينا نتأمل إذا كان هذا المقصود فمعنى ذلك أن الموضوع بالحقيقة مركب من أمرين، مركب من العلم، من القطع، ومن المطابقة للواقع. ليش نقول مركب؟ لأن إحنا أخذنا القطع خصوص القطع المطابق، مو مطلق القطع، لا، القطع المطابق للواقع بالخصوص. ولا يمكن أن يكون القطع مصيبا للواقع إلا إذا كان الواقع كذلك، إلا إذا كان الواقع كذلك حينئذ يكون القطع مصيبا للواقع. ففي الحقيقة الموضوع مو فقط القطع، القطع جزء من أجزاء الموضوع، والجزء الآخر هو المطابقة، بحيث يكون لكل من الجزئين مدخلية في ترتب الحكم. الحكم كما يكون مترتبا على القطع يكون مترتبا على مطابقة الواقع. حينئذ إذا كان كذلك، إذا كان الموضوع ليس القطع لوحده وإنما يكون مطابقة الواقع لها مدخلية، في هاي الحالة نقول الاستحالة واضحة وثابتة. الإشكال يستحكم، الإشكال المذكور يستحكم. ليش؟ لأن كما يكون التوقف الأول مسلما وثابتا، التوقف الثاني أيضا يكون تاما وصحيحا. ليش؟ لأن احنا مقصودنا من القاطع القطع المطابق للواقع. المطابق للواقع يعني يستبطن أن مطابقة الواقع لها مدخلية في الحكم. شوية خلينا نتأمل. فحينئذ يلزم الدور، يلزم الدور، نقول الاستحالة ثابتة والدور ثابت. لأن أنت تكلمت أولا قلت أن الحكم متوقف على العلم. ليش؟ توقف كل حكم على موضوعك، هذا سلمته. الآن هم لابد أن نسلم أن العلم بالحكم موقوف على الحكم. ليش تسلمه؟ قل أن مقصودك أنت تقول مقصودي من العلم العلم المطابق للواقع، ولا يكون العلم مطابقا للواقع إلا إذا ثبت الحكم خارجه. فيعود تصوير الإشكال، ولا ينفع حينئذ في الجواب أن يقال ها يكفي الصورة الذهنية لكي يتحقق العلم. هذا الجواب بعد مو نافع، لذلك نقول هذا تحقيق للجواب. هذا الجواب إنما يكون نافعا بالصورة الثانية مثلا، وراح يجي الحديث عنها. أما في صورتنا اللي نتحدث عن القطع المطابق للواقع، ما يجي هذا الجواب تقول العلم لا يتوقف على الحكم الشرعي وعلى ثبوته خارجا، بل يكفي لكي يكون العلم علما وقطعا يكفي الصورة الذهنية سواء طابقت الواقع أو لم تطابق الواقع. هذا الكلام بعد ليس بنافع. ليش؟ احنا قاعد نتحدث عن خصوص القطع المصيب، والقطع المصيب للواقع ما يكفي فيه ان تحصل الصوره. صحيح العلم يتعلق بالصوره، لكن اي صوره؟ صوره المطابقه للخارج، المطابقه للواقع الخارج. فلا بد من ثبوت الحكم في الخارج حتى يتحقق العلم، لان احنا قاعد نتحدث عن علم مخصوص، عن علم بصوره خاصه، مو مطلق العلم. العلم المطابق للواقع يستدعي أن يكون معلومة ثابتة في الخارج، وبذلك سيتوقف العلم على الحكم الشرعي كما توقف الحكم الشرعي على العلم، فيعود إشكال الدور ولا ينفع الجواب المذكور. الجواب المذكور وأن الصورة الذهنية كافية، نقول لا، الصورة الذهنية ليست الكافية. طالما كان الحديث عن علم خاص، عن قطع مخصوص، هو القطع المصيب للواقع، ما تكفينا الصورة الذهنية وإن لم تطابق الواقع. هذا الحالة الأولى، إذا تحدثنا عن القطع المصيب للواقع هذا الجواب لا يكون نافعا ويرجع الإشكال، وبذلك نحتاج إلى جواب ثاني، نحتاج إلى جواب ثاني يرفع إشكال الدور على الأقل في خصوص هذا، في خصوص العلم المصيب، العلم المطابق للواقع، القطع المصيب للواقع. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المقصود من القطع الأعم من المصيب للواقع ومن غير المصيب للواقع. إذا كان كذلك فهذا يعني أن تمام الموضوع هو القبض والإصابة للواقع وعدم الإصابة للواقع، لا مدخلية لها في ترتب الحكم. الحكم مترتب على موضوع تمام هذا الموضوع هو القطع، فإذا قطع المكلف بالحكم الشرعي يثبت الحكم الشرعي، سواء كان قطعا مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. ما عندنا موضوع مركب من جزئين، الموضوع ما إله إلا جزء واحد هو القطع، المصيب وغير المصيب. ما أن يتحقق القطع حتى يتم الموضوع فيترتب الحكم. في هاي الحالة الثانية نقول هذا الدور بالبيان السابق لا يتم، ويكون الجواب تاما، الجواب المذكور سابقا. ليش؟ لأن التوقف الأول بنفس الكلام اللي ذكرناه بالجواب، التوقف الأول وإن كان تاما لكن التوقف الثاني ليس تاما. التوقف الثاني توقف العلم على المعلوم، توقف العلم على الحكم الشرعي، هذا لا يكون تاما إذا كان المقصود من الحكم الشرعي واقع الحكم الشرعي. هذا الكلام مو تام، ما عندنا توقف ثاني. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن مطلق العلم وإن كان غير مطابق للواقع، فنحتاج فقط إلى صورة ذهنية تحضر في ذهن العالم حتى يتحقق العلم، ولا نحتاج إلى ثبوت الحكم الشرعي خارجا، وبذلك ترتفع الاستحالة في الحالة الثانية. لكن مع ذلك قالوا حتى في الصورة الثانية يستحيل هذا الأخذ، يستحيل أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي، وبذلك تعود الاستحالة، راح يجي بدليلين ببيانين، تعود الاستحالة في الحالتين، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، فنحتاج نضطر إلى جواب جديد غير هذا الجواب المذكور. المصنف بعد ذلك راح يذكر هذين البيانين لإثبات الاستحالة حتى في الصورة الثانية، وبالتالي يثبت الافتقار إلى جواب جديد يجري في الحالتين، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، وسيجيب المصنف بهذا الجواب. قال: وتحقيق الحال في ذلك، يعني في الجواب، تحقيق حقيقة هذا الجواب، هذا الجواب نافع أو ليس بنافع، أن القطع للحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، يعني هذا هاي الصورة الأولى اللي قاعد نتحدث عنها، العلم بالحكم مأخوذ في موضوع نفس ذلك الحكم، إذا أخذ فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا. الحكم المقطوع دخيلا يعني شنو دخيلا؟ يعني احنا ماخذين خصوص القطع المصيب، القطع زائدا مطابقة للواقع، بحيث يكون الواقع وثبوت الحكم إلى مدخلية في ثبوت الحكم، كما كان العلم إلى مدخلية، ويكون الموضوع مركبا من المجموع. هذا إذا كان كذلك، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب، يؤخذ في الموضوع خصوص القطع المصيب ومطلق القطع، وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، فتمام الموضوع شنو؟ القطع مطلقا، طابق أو لم يطابق الواقع. ما عندنا جزئين للموضوع، جزء واحد هو القطع، إذا قطع ثبت الحكم وإن لم يكن مطابقا للواقع. ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة. ليش؟ لنفس البيان اللي ذكرناه في بيان الدور، كما أن التوقف الأول ثابت، التوقف الثاني أيضا ثابت. ليش؟ لأن أنت ماخذ قطع مصيب، يعني لابد من وجود الحكم خارجين، فإذا كان كذلك فراح يكون القطع العلم متوقف على الحكم خارجا، والحكم خارجا متوقف على العلم، فيعود إشكال الدور لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه حينئذ. حينئذ يعني إذا أخذنا العلم المصيب للواقع راح يكون الحكم متوقف على العلم، والعلم متوقف على الحكم، إذن راح يتوقف الحكم على نفسه وهو غائلة الدور كما ذكروا. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، وأما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور. ليش؟ لتمامية الجواب حينئذ. الجواب راح يكون أنت تقول ماخذين القطع مطلقاً وإن لم يكن مصيباً، والقطع مطلقاً وإن لم يكن مصيباً لا يتوقف على ثبوت المعلوم خارجاً، إنما يتوقف على الصورة الذهنية الموجودة في نفس العالم فيتم الجواب. يقول ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. يا افتراض، هذه الحالة الأولى، نحو الأول، أخذ العلم في موضوع نفسي ذلك الحكم الشرعي، هذا الافتراض الأول، مع ذلك مستحيل وقد يبرهن على استحالته بوجوه المصنف ذكر وجهين من هذين من هذه الوجوه يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.